قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، كان معنا في لقائي الأربعاء قبل الماضي والأربعاء الذي قبله، تحدثنا عبر حلقتين تقريبا، ونحن نتحدث تحت هذا العنوان، أو ربما هذه هي الحلقة الثانية معذرة، تحت هذا العنوان عالم الرعب والإثارة. ونقصد بعالم الرعب والإثارة هو عالم الجن والسحر والحسد وكل ما يحيط بهذا العالم من أسرار وأخبار وتساؤلات لا ينفك عنها ذهن مسلم ولا مسلمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. مقصودي أيها الأحبة الكرام من الحديث حول هذا الموضوع، وقد كنت من أشد المتحفظين لطرح هذا الموضوع على الناس أو للحديث فيه، لولا أنه قد كثرت في الآونة الأخيرة تجاوزات وأخطاء في مسألة معالجة أمر السحر والمس والحسد وما شابه ذلك فيما يشتهر بين الناس بموضوع العلاج بالقرآن الكريم. ونحن أيها الأحبة الكرام قررنا في الحلقة السابقة أننا نوقن كما هو معتقد أهل السنة والجماعة بأن الجن موجود، وبأنهم خلق كخلقنا، وبأنهم مكلفون كما كلفنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبأن المس كأذى من أذى الجن موجود وثابت في القرآن الكريم وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وكذلك بأن السحر موجود وأن له أثر وأن له ضرر، لكن أثره وضرره هو والمس والحسد والعين لا يقع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ونوقن بأن الحسد مذكور في القرآن الكريم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين وأمر أن يرقى الأطفال من العين ومن الحسد، كما هو ثابت في أحاديث كثيرة. وربما تأتي هذه المسائل في ثنايا حديثنا أيها الأحبة الكرام عن موضوع السحر والمس والحسد والعلاج بالقرآن الكريم. ولا يقولن قائل أن الشيخ يشن حملة ضد العلاج بالقرآن، هذا غير صحيح. فأنا ممن يوقن كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن العلاج الوحيد من أمراض المس والسحر والحسد إنما هو القرآن الكريم والرقى الشرعية الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث حول بعض الأخطاء التي سببت ارتباكا في بيوت المسلمين وصورت للناس بأن عالم الجن والشياطين والسحر والمس والحسد عالم لا يقهر، وبأنهم يسيطرون سيطرة تامة كاملة على الناس وعلى الأحداث في الدنيا وفي العالم، وأنهم حتى صار كثير من الناس مرتبك جدا إذا مشى وإذا قعد وإذا نام وإذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وإذا اغتسل في حمامه أعزكم الله. الناس كثير منهم أصابتهم الربكة وأصابهم الخوف وأصابهم الضعف والخور أمام هذه الأخبار وتلك الإثارات التي صورها بعض المعالجين هدانا وهداهم الله تبارك وتعالى. وأنا قد بينت في اللقاء السابق أن أعظم وصف لكيد الشيطان وأصدق وصف لكيد الشيطان لا يؤخذ أبدا من ألسنة الناس، لا يؤخذ من لسان شعبان ولا يؤخذ من لسان المعالج الفلاني ولا يؤخذ من لسان مؤلف الكتاب الفلاني في السحر والمس الشيطاني ولا الكلام ده كله. إنما كيد الشيطان على حقيقته لا يؤخذ خبره وأمره إلا من الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب، لا يحتمل إلا الصدق فقط، وهو خبر الوحي المنزل على قلب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا تبارك وتعالى وقرآننا لا ونبينا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم الذي نزل على قلب النبي الأمين وصف أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها الشباب، أيتها الشابات، أيها الإخوة المشتغلون بالعلاج بالقرآن الكريم، ربنا وصف كيد الشيطان في القرآن بأنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فنحن نريد من هذا المنطلق أن نبين للناس حقيقة هذا الأمر من ناحية، وأن نبين للناس أيضا بعض الأخطاء التي يقع فيها المعالجون ويقع فيها الناس على حد سواء. وكما قلت منذ لحظة قريبة، ليس هذا الأمر على سبيل الحملة أو الهجوم على المعالجين بالقرآن أو والعياذ بالله الهجوم أو الحملة أو الانتقاد للعلاج بالقرآن الكريم، لا لا هي نقد للعلاج بالقرآن، فالعلاج بالقرآن ثابت، ولا هي هجوم وسب لإخواننا المعالجين، إنما هو نصح لنفسي وإياهم من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا يعني من أسفل خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا، فلو أنهم أخذوا على أيديهم الجماعة اللي فوق، لو أنهم أخذوا على أيديهم لأن خرق السفينة يغرقها، فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فمن هذا المنطلق إنما هي نصح لنفسي وإياكم ولإخواني المعالجين المشتغلين برقي الناس وبالعلاج بالقرآن الكريم، لنتلاشى جميعا هذه الأخطاء التي سأعرض بعضها على حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة. من أبشع الأخطاء يا إخوانا المنتشرة في الوسط بتاع العلاج بالقرآن الكريم والوسط بتاع إخواننا المعالجين أو بعضهم هدانا وهداهم الله، أن بعض المعالجين يحاور الجن إذا قرأ على بعض الحالات وحضر الجني على الحالة، يحاوره ويتحدث معه ويصدق أقواله وأخباره ويأخذها على أنها قواعد وحقائق مسلمة لا جدال فيها، وهذا أبشع خطأ يقع فيه إخواننا المعالجون. وأنا أسأل نفسي وإياهم، لماذا أخي المعالج، لماذا أخي المسلم أنت تحاور هذا الجني الذي ظهر على الحالة التي تقرأ عليها؟ أصلا لماذا تحاوره؟ حتى الكتب التي ألفها بعض المعالجين هدانا وهداهم الله ملأوا هذه الكتب بملازم كثيرة وأبواب كثيرة وفصول كثيرة حول الحوارات العديدة والمثيرة والمشوقة في بعض الأحيان التي أجراها المعالج المؤلف مع الحالات التي ظهرت على المرضى الذين قرأ عليهم، ويتصور أنه بهذا ينفع نفسه وينفع الناس. الحقيقة أن هذا أمر لا يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا يؤثر عن السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأنا سأختصر الردود حتى تكون مركزة. الحديث المشهور أن امرأة رفعت صبيا لها أصابه مس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل نفسي وأسأل إخواني المعالجين وأسأل إخواني وأخواتي أيضا، لما رفعت المرأة هذا الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممسوس، هل النبي صلى الله عليه وسلم أجرى حوارا مع الجني المتلبس بهذا الصبي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع هذا الجني وقال له من أنت وما اسمك وما تاريخ ميلادك وما هو محل ميلادك وأين تسكن في هذا البدن ومن أين أتيت إلى هذا البدن وكيف دخلت في هذا البدن ولماذا دخلت في هذا البدن وهل أنت مس أو سحر؟ كل هذه التساؤلات لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يشتغل بها سلفنا الكرام الذين نقل عنهم أنهم تعاملوا مع بعض حالات الجن والمس كالإمام أحمد رحمه الله وكالإمام ابن تيمية شيخ الإسلام عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ما الفائدة من هذه المسائل كلها؟ ما الفائدة من هذه الأسئلة كلها؟ ماذا سنستفيد لو عرفنا اسمه؟ وربما يسألون ما ديانتك؟ وفي بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان يقول أنا مسلم، أنا عبد الله، أنا محمد، أنا فاطمة، أنا زينب، أنا صفية، وهو ليس كذلك. فابتداء هل النبي أجرى هذه الحوارات، أجرى هذه التساؤلات عليه الصلاة والسلام؟ لما رفع الصبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذه التساؤلات إطلاقا، ولم يجر حوارا مع الجني المتلبس بهذا الصبي. كل ما في الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث في فم الصبي وقال أخرج عدو الله فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما فعله نبينا عليه صلوات الله وسلامه، لم يحاوره ولم يناقشه ولم يسأله ولم يفعل شيئا من هذا كله، إنما قال أخرج عدو الله فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نفسه الذي نقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، في بعض الأحيان كان يقول أخرج، لله وطاعة لرسول عليه الصلاة والسلام، وكفى ولم ينقل عنه أنه سأل الجنية عن اسمه ولا عن فصله ولا عن عنوانه ولا عن ولادته ولا تاريخ ميلاده ولا جنسيته ولا ديانته ولا شيء من هذا القبيل أبدا. هذا لم ينقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك لم ينقل عن الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله. والأبشع من هذا الخطأ، خطأ الحوار والأسئلة المتناثرة الزائدة إلى حد كبير كما هو موجود على الواقع في الكتب وفي الشرائط وإلى آخره، الأبشع من هذا أن الحوار الذي يجري بين المعالج وبين المريض أو بين الجني الحاضر على المريض إن وجد يصدقه المعالج تصديقا كاملا، ويصدقه أيضا المرافقون، وهذا أيضا خطأ شنيع جدا. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن الجن في الأصل ليس صادقا، الجن كذوب في الأصل، فكيف تستقي الأخبار وتنقل المعلومات عمن وصفه خير البريات عليه الصلاة والسلام بأنه كذوب؟ أليس النبي قد قال لأبي هريرة رضي الله عنه في شأن الجني الذي تمثل في صورة لص يسرق تمر الصدقة، قال له صدقك وهو كذوب؟ مش هو ده خبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم كيف نصدقه أيها المرافقون أيها الإخوة وأيتها الأخوات؟ كيف نصدق الجني إذا قال مرات عمه هي التي عملت السحر؟ كيف نصدقه وهو يريد فتنة الناس وإشاعة الفرقة والخصام والخصام والبلايا بين الناس؟ كيف نصدقه إذا اتهم زوجة عم المريض أنها عملت السحر، أو إذا اتهم خالة المريض أنها هي التي عملت السحر، أو إذا اتهم أم المريض في بعض الأحيان أو حماته أنها هي التي صنعت السحر؟ كيف نصدق هذه الأخبار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة صدقك وهو يا أخوانا وهو كذوب، مش وهو كاذب، كذوب يعني صيغة المبالغة من الكاذب. طيب خلونا ناخذ الاتصال ده ثم نعود إلى حديثنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
أخاك الشيخ مجدي قنطاوي.
يا ألف مرحبا يا شيخ مجدي.
كيف حالك يا سيدنا؟
الله يبارك لنا فيك يا رب.
لعلك بخير والله.
اللهم لك الحمد.
أسأل الله العظيم رب العظيم أن ينفع بعلمك الإسلام والمسلمين والله.
الله يكرمك يا شيخ مجدي.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا حبيبي.
الله يبارك فيك، ربنا يكرمك. كنت أريد أن أسأل فضيلتكم سؤال.
تفضل.
عن في نفس الموضوع الذي تتعدى فيه الآن.
نعم.
يعني سبحان الله، يمكن هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا التي تدور على الساحة الآن.
نعم.
وتشغل الكثير من المسلمين يعني.
نعم أحسنت.
فسبحان الله، يعني أمر القرين.
أي نعم.
نريد أن توضح فضيلتكم لنا يعني ما هو القرين، وما هو يعني كما ورد في القرآن،
نعم،
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين.
نعم أحسنت،
وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك شيخ مجدي، بارك الله فيك. طيب نعود إلى حديثنا. أقول كيف نصدق هذه الأخبار يا إخوة يا أخوات، والجن في الأصل كذوب؟ وأليس قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث البشع، الحديث الشديد جدا المشهور، وقد رواه الإمام مسلم وغيره عليهم جميعا رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى، حديث عائشة رضي الله عنها، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليأتي كاهن أو عراف، طيب واحد يقول أنا لا أتي كاهنا أو عرافا إنما أنا أصدق الجني الذي ينطق عن الحالة، أقول الكاهن والعراف يستقي معلوماته من الجن وينقلها إليك، فإن صدقتها فقد وقع عليك وعيد الحديث النبوي، وأنت تستقي أيضا معلوماتك من الجن، وهو في الأصل كذوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا غاية التحذير من تصديق أخبارهم، لأنهم في الأصل نسبة الصدق إلى الكذب في حديثهم لا تزيد عن 1%. طيب ناخد الاتصال ده كمان وبعدين نكمل إن شاء الله. تفضلي يا حاجة نادية، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي فضلت؟
الله يبارك لنا فيكم.
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك يا ستي.
حضرتك بس انا عايزه اقول لحضرتك تقول لنا على يعني العلاج، علاج السحر واللخبطه اللي بتحصل لنا يعني. انا
نعم.
السحر جامد قوي.
نعم.
وباين يعني في كل حاجه.
نعم.
ديون ولخبطه بعد ما كان يعني الحال كويس اتقلب خالص وكده، وانا عارفه الناس اتعملوا كده بس مش عارفه اعمل حاجه، فحضرتك قول لنا العلاج يعني.
حاضر.
الله يخليك.
حاضر يا حاجه، بارك الله فيك. هو ده الكلام الزين. أقول نسبة الصدق للكذب 1%، يعني هو إن صدق في كلمة كذب في 99. وقد ورد هذا الخبر في الأثر المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: يسترقون الكلمة من السماء، يمتطي بعضهم بعضا حتى يبلغون السماء الدنيا، فيسمعون أحاديث الملائكة في السماء الدنيا فيما بينهم وهم يتكلمون في أخبار الناس، فيسترق أحدهم الكلمة ويضع عليها 99 ثم ينشرونها في الناس. طيب هو أخذ كلمة واحدة حقيقة صحيحة ووضع فوقها 99 كلمة باطلة، إذا نسبة الصدق كام في المئة؟ 1%. فكيف نستقي أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة المعارجون، وأيها الإخوة والأخوات في بيوتنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية، كيف نصدق أخبار من هذا وصفه كذوب بوصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم نسبة الصدق إلى الكذب في أقوالهم 1% صدق و 99% كذب. إن كان هذا حالهم فلا يجوز بحال، أيها الأحبة الكرام، لا أن نجري الحوارات معهم، لأن هذا ليس مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن نصدقهم إذا أخبرونا هم بأخبار فلان اللي عملت وفلان اللي عمل وفلان اللي بعته الساحر وفلان اللي بعتها الساحرة. لا نصدق هذه الأخبار لسبب بسيط، أنهم في الأصل الشيطان أصله كذوب، وإن صدق في كلمة كذب في 99 أخرى، فلا يجوز أبدا لعاقل مسلم أن يصدق هذه الأخبار ولا أن يجري في الأصل هذه الحوارات، لأنها ليست مأثورة عن خير البريات عليه الصلاة والسلام، وليست مأثورة عن السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الأخطاء البشعة الموجودة الآن المتناثرة والمشتهرة على الساحة، أن بعض المعالجين هدانا وهداهم الله بدأ يستعين بالجن في العلاج بالقرآن الكريم، وأن بعضهم بدأ يدعي رؤية الجن ومعايشته ومحادثته بل ومؤاكلته ومشاربته، ودي مصيبة، بل دول بليتين مصيبتين في بعض. إن كان الأول فهي مصيبة إنه يستعين بالجن، ما لا يجوز أبدا أيها الأحبة الكرام أن نستعين بالجن في هذه الأعمال، في أعمال العلاج بالقرآن، ولا يغتر أحد بمقالة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هو نفسه كإمام على العين والرأس، شيخ الإسلام عالم الأمة ابن تيمية رحمه الله، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا لسنا تيميين من الألف للياء، لا، إحنا نأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله بل بأقواله إن وافق فيها الكتاب والسنة وسلف الأمة. أما إن كان هناك قول للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله من الأقوال المرجوحة وليست الأقوال الراجحة، فإحنا في هذه المسألة لا نكون تيميين، نحن لا يعني نتعصب لأقوال ابن تيمية رحمه الله، إنما هو نفسه كإمام على العين والرأس ومن أعظم أئمة المسلمين، لا يختلف في هذا عاقل. لكن كونه أجاز أن يستعين المعالج بالجن، مش المعالج بتاعنا النهاردة، لا، إنما يقصد المعالج الذي في قدر ابن تيمية وفي علم ابن تيمية، أو على الأقل في قدر ومنزلة وإيمان وعلم الإمام ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله. إنما إخواننا المعالجون الذين بدأوا يستعينون بالجن، يقول أحدهم أنا معايا مساعد، والثاني يقول أنا مخاوي، والثالث يقول أنا معايا عمر، والرابع يقول أنا معايا عبد الله، هذه أسماء للجن الذي يستعين به. طيب يا أخي الحبيب، أليس قد قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يعظ ابن عباس: ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كيف تستعين بمخلوق مثلك؟ الجن ده مخلوق مثلك تماما، فكيف يستعين العبد بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق تبارك وتعالى؟ كيف يستعين أحدنا بالجني المخلوق في أمور لا يقدر عليها إلا الله؟ الشفاء ده بيد الله تبارك وتعالى، والمرض قدر من قدر الله، والشفاء بأمره تبارك وتعالى. فكيف يستسيغ أحدنا أن يستعين بالجني مدعيا أنه يستعين به في الخير؟ أنت الآن تستعين به في الخير فيما يبدو لك، لكنك غدا ستستعين فيه بالباطل، وسيستعين هو بك في الباطل. واسأل من سبقك من المعالجين ممن وقع في هذه الفتنة، ما تركه هذا الجني حتى فتنه في دينه، وفتنه في أخلاقه، وفتنه في بيته، وفتنه في أهله. أنا أعرف أحدهم بالاسم، لكني لا أريد أن أسمي قطعا، أعرف أحدهم بالاسم، انتهى أمره ومآله بسبب ما فعله الجني الذي بدأ يستعين به من زمن فيما يسمى بالتعاون على الخير والأعمال الخيرة، فضله الجني وفتنه الجني وأفسد دينه الجني، حتى آل أمره في النهاية أن قفز من نافذة الدور الثامن في العمارة التي يسكن منها، لأنه روشه، لأنه جننه، فقفز من نافذة الدور الثامن فنزل ميتا في الحال. هذه هي عاقبة. وكثير منهم فتن في دينه، ويتصور إن الأعاجيب في فعل هذا الجني، وربما يعني صار قريبا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالاستعانة بالجن أمر لم ينبغي أن نسد هذه الثغرة وأن نسد هذا الأمر سدا للذريعة، لأنه يفضي إلى مفاسد ويفضي إلى فتن. لا يترك الجني هذا العبد، هذا المعالج، حتى يضله وحتى يفسده. ثم أقول ما هو أشد من ذلك يا إخوة، وهذا الكلام للإخوة والأخوات في البيوت. أنت رحت بنتك إلى المعالج، أو جاء المعالج إلى ابنك في البيت، والمعالج يقول بصراحة أنا معايا جن، أنا مخاوي، معايا عمر، معايا عبد الله. هل تعرف أخت المسلمة، هل تعرف أخي المسلم ما حقيقة قول هذا المعالج إنه هو مخاوي؟ أنت عارف الحقيقة دي؟ أنا سأنبئك بها الآن. تخيل معي إن هذا المعالج ملبوس، المعالج ملبوس، ملبوس بعمر أو ملبوس بعبد الله، أو المعالجة فلانة ملبوسة بزينب أو فاطمة أو صفية أو بجرجس أو إلى آخره. المعالج نفسه ملبوس. ملبوس يعني إيه؟ ملبوس يعني مريض، وأنا جبت ملبوس عشان يعالج ملبوس، ابن ملبوس أو بنتي ملبوسة من الجن، فأنا جبت المعالج الملبوس المريض زي ابني أو بنتي لأجعل ملبوسا يعالج ملبوسا، مريضا يعالج مريضا. بالله عليك تركب هذه المعادلة؟ في عاقل يصدق هذا الأمر أو يرضى به؟ أبسط شيء أن نقول له: يا أخي الفاضل، اذهب إلى معالج بالقرآن يعالج بالطريقة الصحيحة حتى تشفى من مرضك، وحتى يخرج عنك الجنية الذي تلبس بك، وبعدين تعال عالج ابننا أو بنتنا. إنما ملبوس يعالج ملبوس، مريض يعالج مريض، مسحور يعالج مسحور، كيف ستكون النتيجة حينئذ؟ ستكون وبالا وروش للناس، إلى حد يصل إلى أن الناس لا يستطيعون أن يناموا من هول ما يعيشون فيه من أحوال سيئة لابنهم أو لبنتهم أو إلى آخره. إذن موضوع الاستعانة ده موضوع خطر جدا، خاف على نفسك أخي المعالج، لأن نهايات كثيرة أمامك وحولك، وأنت تسمع أخبارها لم تكن سعيدة، إنما كانت يعني مآلات، وكان مصيرا سيئا. فتن كثير من المعالجين في دينهم بسبب استعانتهم بالجني. لأن الجنية سيفتنه ويضله يوما ما مهما كان أمره. لا تصورن أحد إن هو ذكي، الشيطان والجني أذكى منك. ما هو خد بالك سيناريو الشر الموجود في الدنيا كلها، الولد اللي سرق البنك مين اللي عمله سيناريو الشر بتاعه؟ الشيطان. الولد اللي خطط حتى يزني بهذه الفتاة أو تلك المرأة، من الذي صنع وساعده على هذا السيناريو؟ مين اللي عمله له؟ الشيطان. الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وكل الفتن اللي في الدنيا دي كلها، مين اللي صنع هذا الشر كله؟ الشيطان وراء هذا الشر كله. إذن نحن لا يمكننا أن نرضى بهذا الأمر وأن نرضى بهذه البلية، إنه يستعان بالجن من دون الله فيما لا يقدر عليه أساسا إلا الله تبارك وتعالى. ده خطأ. اوعى تعالج ابنك أو بنتك عند واحد مخاوي، اوعى. اوعى تدخل بيتك أخي المسلم أخت المسلمة واحد يقولون عنه أنه مخاوي، لأنه سيبليك وسيبلي ابنك وسيبلي بيتك وأنت ستجني الشوك من ورائه بعد أن يمشي. فإياك إياك، هو مريض بالمس وأنت أتيت به ليعالج مريضك الممسوس، ولا يصدق هذا عاقل أبدا. الأبشع من كده يا إخوانا أن بعضهم بدأ يدعي أنه يرى الجن، يقولون نحن نرى الجن. يا إخوة من فين جبتم هذه المعلومة؟ من أين قطعنا بهذا الخبر؟ لو أن مدعي ادعى أنه يرى الجن قلنا له كذبت. إزاي؟ الله تبارك وتعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. بعضهم أول الآية تأويلا مضحكا ساذجا يقول نعم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، معناها إيه يا إخوانا؟ هكذا يقولون. يقولون الجن يرانا في الوقت الذي لا نراه نحن، ونحن نراه في الوقت الذي لا يرانا هو. هذا هو التأويل الساذج الذي يتصورونه للآية. الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يقدر أن يراكم هو وقبيله وأنتم لا تستطيعون رؤيته. بعضهم يقول لا يا شيخ، نحن لا نرى الجن بطبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها، وإحنا نبهنا إن هو خلق في الأول من نار ثم آل أمره وتغيرت طبيعة خلقه إلى نسم وريح وهواء، كما آل أمر خلق الإنسان بعد أن خلق أولا من طين بينما هو الآن من لحم ودم وعصب ولحم وعظم. فيقول أنا لا أرى الجن، إنما نرى الجن إذا تشكل في شيء آخر، تشكل في إنسان، إذا تشكل في كلب أعزكم الله، إذا تشكل في وحش، إذا تشكل في غراب، إذا تشكل في حية، إذا تشكل في ثعبان، فنحن نرى الجن إذا تشكل. وأنا أسألهم سؤالا ساذجا بسيطا، نعم الجن عندهم قدرات على أن يتشكلوا، ممكن الجن يتشكل في صورة إنسان؟ نعم، كما تشكل الشيطان في صورة الرجل النجدي الذي دخل إلى دار الندوة يوم أن اجتمع فيها المشركون ليتآمروا على كيفية الخلاص من النبي عليه الصلاة والسلام قبيل الهجرة، وكان متشكلا في صورة رجل نجدي. الشيطان يتشكل في صورة إنسان؟ نعم، كما تشكل في صورة اللص الذي كان يسرق التمر الصدقة من بيت مال المسلمين، وأبو هريرة كان الحارس على بيت مال المسلمين، هذا حق. إذا الجن يتشكل، هذه حقيقة، وورد في الصحيحين أنه تشكل في صورة حية في حديث أبي سعيد الخدري مع الشاب الذي أعرس، يعني حديث بعرس وزواج. فنحن لا نختلف معكم أن الجن عنده من القدرات أن يتشكل في صورة مخلوقات أخرى كالحيات والكلاب والدواب والوحوش بل والإنسان، لكن السؤال هنا وأنت تدعي أنك ترى الجن إذا تشكل في صورة إنسان، إذا تشكل في صورة حيوان، إذا تشكل في صورة وحش، إذا تشكل في صورة حية، أنت تقول أنت ترى الجن الآن لأنه تشكل في صورة مخلوق. وأنا أسألك هذا السؤال بالله عليك، من الذي أدراك أن هذا المتشكل من الجن؟ من اللي أدراك أن الكلب ده من الجن؟ من اللي أدراك أن الوحش ده من الجن؟ من اللي أدراك أن الحية دي من الجن؟ من الذي أدراك أن المتشكل الآن هو من الجن؟ هذا هو السؤال. طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولان.
الله يبارك لنا فيك.
الله يبارك فيك وفي علمكم إن شاء الله وينفع بكم الأمة إن شاء الله.
تفضل حبيبي بارك
الله
فيك.
يا شيخ أنا عندنا مشكلة بس
خير
يعني ابتلانا الله عز وجل بها منذ زمن بعيد، يعني أن الله عز وجل ابتلاها من دايما شيء يوسوس إليها ليلا نهارا بأنها ستموت.
نعم.
ليلا نهارا أنها ستموت يوم الخميس، ستموت يوم الجمعة، ستموت غدا، ستموت إذا جاء ولدها من الخارج.
نعم.
أنها دائما يحدثها دائما بالموت.
نعم.
وترى دائما الأموات الخدماء الذين رأتهم في حياتها كأمها، هذا يهدي لها كفنا، وهذا يقول لها ستأتينا غدا، وهذا يقول لها ستموتي.
نعم.
وهذا الأمر متكرر مع الأمر ده شديد معنا جدا جدا، وبقرأ عليها البقرة وبقرأ عليها الرقية الشرعية والحمد لله، وهي أصلا تسمع قرآن، والبيت الحمد لله ما فيهوش بأمر الله مخالفات شرعية،
مفهوش
صور، مفهوش مخالفات بأمر الله بقدر ما نستطيع يعني.
خير كويس.
نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
وعندي برضو أختي برضو ابتليت منذ سنين بسيطة بالبكاء المستمر خاصة في المناسبات السعيدة.
نعم.
يعني تفتح فمها بطريقة غير عادية، وعندما أقرأ عليها القرآن يزداد بكائها حتى إذا انتهيت من الرقية هدأت.
أيوة جميل.
أما أمي فلا تستجيب مطلقا ليلا نهارا، حتى أن أقرأ عليها البقرة ثم إذا غفلت عيناها دقيقة واحدة رأت في المنام أنها ستموت أيضا.
نعم.
وهذا نسأل الله لك الدعاء أولا، وأن ترشدونا وأن تفيدونا أفادكم الله.
حاضر.
يعني أنا لا أريد أن أذهب هنا ولا هناك يعني.
حاضر.
الحمد لله الله عز وجل رزقنا بالقرآن، ونحن نتفع بقدر ما نستطيع منه إن شاء الله.
اللهم لك الحمد.
دعواتك لنا مولانا.
اللهم لك الحمد.
أفادكم الله.
حاضر حبيبي بارك الله فيك. أرجع إلى السؤال، من الذي أدرك أن هذا المتشكل من الجن؟ عايز الدليل مني؟ اسمع يا عم الدليل مني. الرجل اللي هو تمثل، الشيطان اللي تمثل في صورة رجل لص حرامي يسرق تمر بيت مال المسلمين، لما كان أبو هريرة يقف حارسا على بيت المال، أبو هريرة حدثه أمسكه في اليوم الأول أو في الليلة الأولى وتكلم معه ورد عليه، وأمسكه في الليلة الثانية وتكلم معه ورد عليه، وأمسكه في الليلة الثالثة وتكلم معه وأخذ يرد عليه، وأبو هريرة في هذه الليالي الثلاث لا يعلم أن الذي أمسكه هو من الجن ولا الذي يحدثه الآن من الجن، ولم يعلم أبو هريرة بذلك إلا لما أخبره الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما غدا إليه في صلاة الصبح: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: والله يا رسول الله كان من أمره كذا وكذا وكذا، وقص أبو هريرة الحكاية بتاعت الليالي الثلاث الماضية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تدري من تكلم منذ ثلاث؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان وقد صدقك وهو كذوب. هنا فقط علم أبو هريرة أن الذي أمسكه الليالي الثلاث وتكلم معه في الليالي الثلاث الماضية شيطان، لكن قبل أن يخبره العدنان عليه الصلاة والسلام لم يعرف أبو هريرة أن الذي يتكلم معه ويمسكه وهو يسرق التمر الصدقة، لم يعلم أبو هريرة أنه من الجن الذي تشكل في صورة الإنس. فكيف عرفت أنت أن هذا الوحش من الجن؟ وكيف عرفت أنت أن هذا الإنس من الجن؟ وكيف عرفت أنت أن هذه الحية من الجن وليس عندك خبر صادق عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب أخذ اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
تفضل
تفضل حبيبي.
هذا الشيخ.
مرحبا حياكم الله.
صح انا عمر حسن.
تفضل حبيبي.
انا صديق الشيخ الواحد عنده صداع مستمر.
نعم
صداع مستمر.
صداع
ايه.
ايوه حاضر.
صداع مستمر يعني عارف في المستشفى ما فيش فايدة.
طيب حاضر. في حاجة تاني؟ بارك الله فيك. ولذلك يا اخواننا ابو هريرة معرفش. وخلي بالك ابو هريرة ده مين؟ ابو هريرة ده الصحابي الجليل، يعني ايمانه اعلى من ايماننا وعلمه اعلى من علمنا وزمنه خير من زماننا وتكفيه صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعلم ابو هريرة ان اللي بيكلمه منذ 3 ليال هو شيطان. ببساطة هو تعامل معه على أنه إنسان لأنه تشكل في صورة إنسان، ولم يخبره هذا المتشكل أنه من الجن، إنما الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فأنا أعيد السؤال مرة أخرى، لو قال أحدهم أنا أرى الجن قل كذبت، الجن لا يرى. ولو قال أحدهم أنا أراه إذا تشكل أقول من الذي أخبرك أن هذا المتشكل إنما هو من الجن، وليس عندنا وحي يخبرنا بذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه. ولذلك تأمل مقالة الإمام الشافعي رحمه الله. أنا عايز تسمع كيف قال الإمام الشافعي قولا صادقا قويا ناصعا في هذه المسألة. شوف الإمام الشافعي يقول إيه إخواننا، إخواننا المعالجين، أخواتنا المعالجات، إخواننا في البيوت المشاهدين والمشاهدات على حد سواء. الإمام الشافعي يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا. من زعم أنه رأى الجن أو يرى الجن أبطلنا شهادته. من اللي بتبطل شهادته يا أخوانا؟ الفاسق. فالإمام الشافعي يقول من ادعى أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا، لأن النبي عليهم صلوات الله وسلامه يمكنهم أن يروا الجن لأنهم أرسلوا أصلا إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل للثقلين للجن والإنس على حد سواء، وعندنا في القرآن سورة اسمها سورة الجن، وداعي الجن أتى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قرأ عليهم القرآن وحاورهم عليه الصلاة والسلام وسألوه الطعام والشراب وأخبرهم عن طعامهم وشرابهم ومنامهم عليه صلوات الله وسلامه. فالإمام الشافعي يقول من ادعى أو من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا. طيب حاضر. والأخ يعني يطلب مني التفصيل في هذه المسألة اللي هي مسألة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام للجن عن طعامهم وشرابهم. هم هو باختصار شديد لأنه المجال محتاج يعني وقت أطول، وأنا عندي أكثر من مسألة أخرى. أنه الجن لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فبقصة هذا النفر الذين أتوا لسماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام دار حوار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه عن طعامهم وزادهم أخبرهم أن طعامهم وزادهم هو هذا العظم الذي يرميه بنو آدم بعد أن يأكلوا لحمه، وإنه ليكون بين أيديهم أوفر ما يكون لحما. يعني العظم اللي نرميه بعد أن نأكل لحمه يكون طعام وزاد إخواننا من الجن. وكان النبي عليه السلام ينهانا أن نستنجي بعظم أو روث، ويقول إنه طعام أو زاد إخوانكم من الجن. فإذا وقع العظم في يد إخواننا من الجن رده الله عز وجل أوفر ما يكون لحما ليأكل الجني كما أكل الإنسي تماما. ومنهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم البر ومنهم الفاجر ومنهم المطيع ومنهم العاصي. فالجن قوم وخلق كخلقنا تماما، وهم مكلفون بالقرآن ومكلفون بالصلاة ومكلفون بالحج والعمرة ومكلفون ببر الوالدين ويتناكحون ويتناسلون، هذه أخبارهم باختصار، لكن لنا تفصيل إن شاء الله ربما يتهيأ لنا برنامج تفصيلي عن عالم الجن ككل، لكن هذا باختصار شديد. ليه؟ لأني أريد أن أعود إلى بعض الأخطاء الواردة في مسألة العلاج بالقرآن الكريم. بعضهم أيها الأحبة الكرام يقرأ على كل أحد يأتي إليه مدعيا المرض، أي حد يروح للمعالج يقول أنا تعبان يقرأ علي، وهذا خطأ. ليه يا إخوانا؟ لأننا ليس لنا في هذا الباب أسوة من النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا خلونا نشوف حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين عشان نقف على حدود الدليل الشرعي. امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. أسرع يعني مصابة بالصرع، وأتكشف لما تسرع تتكشف، فتقول فادعوا الله عز وجل لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت ولكني أتكشف فادعوا الله لي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. الشاهد من القصة يا أخوانا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة دعت الصرع هي تقول أنا أسرع، ومع ذلك لم يقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحالة تأتي للمعالج ويقول عندي شوية صداع بس لا يتركني يقرأ عليه، والثانية تقول الدورة الشهرية مضطربة يقرأ عليها، والثالثة تقول أنا متزوجة من 6 أشهر ولم أنجب يقرأ عليها، والرابع يقول أنا يعني محلي الرزق ضاق فيه يقرأ عليه، والخامس يقول جبت السيارة وكل يوم عطلانة يقرأ عليه، والرابع أو الخامس أو العاشر كل من يدخل على المعالج أخونا المعالج يقرأ عليه. هذا خطأ محض. ليه يا أخوانا؟ لأن العرض الذي يشتكي منه المريض ربما يكون له سبب آخر، لكن لأن إخواننا ردوا كل محدث في الكون إلى الجن لذلك يبادروا بالقراءة على كل أحد، مع أن العرض ممكن يكون له أسباب أخرى. ولذلك أنا أقول المرأة قالت إني أسرع ومع ذلك لم يقرأ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدلها على من يقرأ عليها الرقية، ولم يقل لها اقرأي أنت على نفسك الرقية. ليه؟ لأنه علم أن الصرع الذي عندها ليس صرعا من الجن والمس، ولو كان هذا الصرع الذي عندها من الجن والمس لا رقاها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجني المتعلق ببدنها الذي يصرعها، لقال له مثل ما قال للمتلبس بالصبي أخرج عدو الله فأنا رسول الله. هناك في حالة الصبي قال أخرج عدو الله فأنا رسول الله، لأنه علم أن هذا الطفل ممسوس، لكن هنا لأنه علم أن هذا الصرع ليس من صرع الجن إنما هو صرع آخر ربما يكون صرعا نفسيا أو صرعا عضويا، لذلك لم يقرأ عليها، وهي نفسها لم تقل فقرأ علي يا رسول الله أو فرقني يا رسول الله، إنما قالت فادعوا الله لي، وفي النهاية قال لها إن شئت صبرتي يعني على المرض ولك الجنة ثوابا من عند الله عز وجل، وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر لكن أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، حريصة على حجابها وحريصة على عرضها وحريصة على شرفها، فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدع الله ألا تتكشف، يعني يمكن تسرع لكن لا تتكشف. إذن الشاهد أنه هو لم يقرأ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب وين خطر أنه هو يقرأ عليه المعالج إن كان عليه حاجة بانت، وإلا ما كانش عليه حاجة يصرفه ويقول له اذهب إلى الطبيب؟ نقول لا، هذه مصيبة. ليه؟ لأنه لو بدأنا بالمعالج ثم انتهينا إلى الطبيب لا يتجاوب المريض مع الطبيب أبدا، نادر لو تجاوب المريض مع الطبيب، لأن نفس المريض وقلب المريض وعقل المريض والجهاز العصبي للمريض تعلق على شماعة الجن والسحر والمعالج والقرآن والرقية. فلما نترك هذا الباب مضطرين ونذهب إلى الأطباء مضطرين، لا يتجاوب الجهاز العصبي للمريض مع الدواء والعلاج عند الطبيب. إنما لو عكسنا ليس هناك ضرر. طب أخذ للصلدة وبعدين أبين. السلام عليكم.
السلام عليكم الله.
فضل حبيبي.
دكتور شيخ بسألك على حاجة.
فضل.
نبو علاج الرب الإنجاب.
علاج؟
السحر مثل ما تقولون الإنجاب.
أيوة.
ونحن ونفس الوقت قلنا عندكم عشق جن عاشقنا.
أيوة جن عاشق. أيوة.
جن عاشق. قررنا أقرأ سورة اليوسف وسورة النور.
أيوة.
هذا جائز أم لا؟
حاضر.
ونفس الوقت بسألك حاجة أخرى يا شيخنا. الله خير، الحجامة شنو أثرها في السحر؟
حاضر.
ماشي.
ماشي يا حبيبي.
ماشي. السلام عليكم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك حبيبي. أقول لو بدأنا بالمعالج وانتهينا إلى الطبيب المضطرين، المريض لا يتجاوب مع الطبيب. إنما لو قال الطب كلمته في الأول، بدأنا الأول بالطبيب ثم انتهى أمر الطبيب أن يقول لا علاج لابنك أو لابنتك عند الأطباء، الطبيب المتخصص فلان وفلان وعلان والفلانية والفلانية وإلى آخره، فانتهى قرار الطب إلى أن هذا مريض ليس مرضا عضويا يحتاج إلى الطبيب، ولا نفسيا عصبيا يحتاج إلى طبيب النفسية والعصبية، هنا لو رجعنا للمعالج لا يضر، سينتفع المريض حينئذ بالمعالج، لأن قلبه سيتعلق بهذه القشة الأخيرة، الأمل الأخير الذي فتح له لما أغلقت دونه أبواب الأطباء. إنما لو بدأنا بالمعالج وبالرقية وبالقرآن وبالمعوذات وإلى آخره، تتعلق نفس المريض بالرقية والجن والسحر، ولا يمكن أبدا أن يقتنع بعد ذلك أنه مريض مرض عضوي يحتاج إلى الطبيب، أو مرض نفسي عصبي يحتاج أيضا إلى الطبيب إطلاقا. ولو ذهب إلى الطبيب مضطرا بإلحاحنا وضغطنا نحن المرافقون، فإن الجهاز العصبي لهذا المريض لا يتواءم مع العلاج ولا يتأقلم مع الطبيب أبدا، ويريد أن يعود أسرع ما يكون مرة أخرى إلى دائرة الجن والسحر والحسد والرقية وما شابه ذلك. وأنا أسميها دائما الدائرة المفرغة، لأنه يسبح فيها من غير شاطئ ولا نهاية. فإحنا مش عايزين نفسد حال المريض. إن كان هناك عرض يحتاج إلى الطبيب على طول اصرفه إلى الطبيب. نقول أول ما نسأله ذهبت إلى الطبيب؟ ماذا قال الطبيب؟ ذهبت إلى الطبيب المتخصص؟ بعضهم يكون مرض عصبي وذهب لطبيب البطن يبقى ما ذهبش للطبيب. بعضهم يكون مرض في الدورة الدموية وكن ذهب إلى طبيب العظام، أنت ما ذهبتش لطبيب، أو طبيب أطفال أو طبيب حميات، ما هوش ده الطبيب المختص. إذن الشاهد مش كل عرض نقرأ عليه يا أخوانا، لأنه القراءة تعلق نفس المريض بالجن والسحر، فإذا اتجهنا بعد ذلك إلى الطبيب مضطرين لا يتجاوب المريض مع الدواء ولا مع الطبيب أبدا. ولذلك أنا سأضرب لكم أمثلة يا أخوانا، لبعض الناس يا أخوانا لا يقتنع إلا لو ضربنا أمثلة عملية. تعال شوف مثلا أخونا كان بيشتكي الآن من عرض زي الصداع الدائم. كلنا يصاب بالصداع، لكن هل كل صداع سببه الجن والسحر والمس والحسد؟ من الذي قال هذا يا أخوانا؟ ربما يكون الصداع بسبب التهاب جيوب أنفية، مش ده حاصل عند الأطباء؟ ربما يكون الصداع بسبب حساسية في العين، ربما يكون الصداع بسبب ارتفاع ضغط العين، ربما يكون الصداع بسبب ارتفاع في ضغط الدم، ربما يكون الصداع بسبب انخفاض في ضغط الدم، ربما يكون الصداع بسبب ضعف الدورة الدموية العليا اللي رايحة للمخ، ربما يكون السبب بسبب الأنيميا، سبب الصداع أنيميا موجودة عند المريض، ربما يكون السبب ضعف في البصر في النظر، ربما يكون السبب التهاب في الأذن الوسطى، ربما يكون السبب التهاب في القولون، ربما يكون السبب إمساك أعزكم الله، ربما يكون السبب بواسير عافانا الله وشفى جميع مرضى المسلمين. ربما يكون السبب في هذا الصداع ضغوط نفسية وضغوط عصبية، ربما يكون السبب مس أو سحر أو حسد. إذا عرض بسبب مس أو سحر أو حسد، السبب ده من ضمن 15 16 17 سبب للصداع. فليس كل صداع من الجن، ليس كل صداع من السحر، ليس كل صداع من الحسد. إذا مطلوب إن احنا نعمل كونسلتو لجميع التخصصات حتى نتأكد أن هذا المريض بالصداع سببه ليس عند الأطباء. لو فعلنا ذلك هنرتاح، في هذه الحالة هنرتاح. قيس على كده يا إخوة، أو قيسوا على كده يا إخوة أعراض كثيرة جدا سنتطرق إليها في لقاءات قادمة. لكن أنظر سريعا سريعا إلى اتصالات وأسئلة الإخوة. أخونا الشيخ مجدي طنطاوي حفظه الله وبارك فيه يسأل عن قصة القرين، ودي قصة ثانية اشتهرت جديد. بعض المعالجين يقول للمرضى القرين بتاعك تعبك، والقرين ده كل أحد منا معه قرين من الملائكة وقرين من الجن، هذه لا خلاف عليها بين المسلمين، ده بالإجماع وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قرين الملائكة قرين الخير، وقرين الجن قرين الشر قطعا. لكن هل هذا القرين اللي هو من الشيطان يتدخل في حياة الإنسان، يضر الإنسان بغير الغواية والوسواس والإفساد؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب واسع. بعضهم يتصور أن معاكسات الجن وعدم خطبة البنت وعدم التوفيق بين الزوج والزوجة وعدم الإنجاب وكل ده بسبب القرين، يكون القرين منعك تخلفي، القرين منعك تأتلفي مع زوجك، القرين منعك تتم الخطبة بتاعتك، القرين منعك مش عارف من إيه، القرين منعك من إيه. القرين ده سؤال أوجهه لإخواننا وأخواتنا المعالجين والمعالجات، القرين يتدخل في حياة الإنسان بغير الغواية بالشر والإعانة عليه، يتدخل بالضرر الحسي والبدني والعضوي على الإنسان، يفسد حياة الإنسان بهذه الصورة؟ أنا لا أتصور هذا، ولا يوجد دليل من الشرع يدل على ذلك. ولذلك هو نتعامل معه المعاملة المعروفة التي عملنا، يعني أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، إن احنا نعرف إن ده يدلنا على الشر ويعيننا عليه، فنخالف أمر هذا القرين وأمر هذا الشيطان، ونخالف هذا الوسواس، ونضرأه بالتعاويذ الشرعية والرقى الشرعية المعروفة الطبيعية، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار قبل النوم والذكر قبل الوضوء وبعد الوضوء وعند دخول الحمام أعزكم الله وبعد الخروج من الحمام وإلى آخره. هذا هو الذي يحفظ حياة الإنسان. أختنا الحجة نادية بارك الله في تسأل عن العلاج من السحر. قطعا إحنا لم نتطرق في هذه الحلقة لشيء من العلاج للسحر، لأن العلاج هذا له تفصيل، وإن شاء الله ضروري جدا جدا جدا، هذا يعني بيت القصيد في القصة كلها، إن إحنا نذهب إلى مرحلة ما هو العلاج من الجن والسحر. زي الأخ الكريم كان يسأل إنه الأم عندها وسواس دائم أنها ستموت غدا، ستموت بعد ما يدخل ابنها، ستموت بعد كذا. أنا أنصح هذا الأخ الكريم، وأخته أيضا عندها بكاء مستمر خاصة في المناسبات السعيدة، وهو قرأ عليهم الرقية ولم يجد جديد بعد الرقية، أنا أنصحك أخي في الله أن تذهب بوالدتك الحاجة الكريمة المباركة وكذلك بأختك إلى طبيب النفسية والعصبية، لكن عايزين طبيب كبير متمكن حاذق، لأن الحالة واضح أنها تمكنت بقالها لها فترة طويلة. فأنا أنصحك بهذه النصيحة العاجلة، ولا يعني تتأخر في هذا الذهاب إلى الطبيب. مهما فعلت فإن الطريق إلى الطبيب هو أصل الطرق ومبدأها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. أخونا من ليبيا اللي كان يتكلم عن الصداع ده، إحنا اتكلمنا عن الصداع له أسباب كثيرة جدا، بعضنا يكتفي بطبيب واحد أو طبيبين ويقول أنا ذهبت إلى الأطباء فقالوا الصداع لا سبب له من ناحية العضوية أو المرضية، وبالتالي يتجه إلى الجن والسحر. أنا سقت لك 17-18 سبب من أسباب الصداع العضوي والنفسي والعصبي، وآخر سبب فيهم كان سبب المس أو الجن أو السحر. فأنصحك أن تراجع مزيدا من الأطباء المتخصصين في كثير من هذه الأسباب التي ذكرتها. الأخ أخيرا يسأل عن علاج الجن العاشق وهل هو بصورة يوسف وصورة النور؟ أنا أقول تصنيف القرآن بهذه الصورة إن هناك صور من القرآن تطرد الجن وصور تؤذي الجن وصور تحرق الجن وصور تنفع مش عارف في إيه وصور تنفع في إيه، هذا التصنيف لم يرد عليه خبر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا خبر من الشرع الكريم في القرآن الكريم، ونحن سنكتفي بما ورد من تسمية صور معينة وآيات معينة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، كسورة البقرة، كآية الكرسي، كالآيتين الأخيرتين من البقرة، كالإخلاص والمعوذتين، كالأدعية النبوية المأثورة، أما ما سوى ذلك فنحن لا نريد أن نذهب إليه لأنه من اجتهادات بعض إخواننا لا دليل عليه من الشرع، وربما أخذوا بعض أخباره من حالات الجن والمس التي تظهر مع مرضاهم في كثير من الأحيان أو في بعضها. أيها الأحبة الكرام، وقت الحلقة انتهى فعلا، وقد كنت أود الحديث في مسائل أكثر من ذلك، لكن لنا إن شاء الله لقاءات أخرى في الأربعاء القادم إن شاء الله مع نفس هذا الموضوع للتعرض لبعض الأخطاء الأخرى، ثم نتفرغ للتحصينات الشرعية والعلاجات الشرعية الواردة فقط في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولن نأتي بدواء ولا علاج ورد على لسان معالج أو ورد على لسان جني على حالة من الحالات. حتى هذا الحين الأربعاء القادم لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول لكل فريق العمل ولمخرج هذا اللقاء محمد محسن، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.